والصلاه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئه الرحمن جل وعلا مع شرح الدرر البهيه للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا قد بينا في لقائنا حكم طهارة البدن والثوب والمكان، وبينا اختلاف العلماء في كون هذه الثلاثة شروطا لصحة الصلاة أم واجبات فقط، واخترنا أنها واجبات تبطل الصلاة بتعمد مخالفتها، لننتقل بعد ذلك إلى بيان ما يتعلق بهذه الجزئية من الثياب والأحوال والأماكن التي يجوز الصلاة فيها أو التي لا يجوز الصلاة فيها. فنقول وبالله التوفيق، بالنسبة لمسألة الثياب وكونها طاهرة أو غير طاهرة، التنبيه الأول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة ما لم يرى فيها شيء، كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي، فهذه ما لم يرى الشخص فيها نجاسة فلا بأس أن يصلي فيها، حتى وإن ظن أنها نجسة أو يمكن أن تتنجس. وفي ذلك أحاديث، أولها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد رحم الله تعالى الجميع، ورواه أحمد والحاكم بلفظ آخر: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وإن بعض مرطي عليه. ورواه أبو يعلى بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوجد القر فقال: يا عائشة أرخي علي مرفقي. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال الهيثمي: إسناده حسن. وله شاهدان من حديث ميمونة عند أبي داود وابن ماجه وأبي عوانة والبيهقي وأحمد، ومن حديث حذيفة عند أحمد رحم الله تعالى الجميع. فمحل الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ عائشة كان يكون عليها المرط، وهو ما تلتحف به المرأة فوق ثيابها الداخلية، فيأتي طرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يطلب هو أن يؤتى به عليه وهي حائض وهو يصلي، مع إمكانية أن يكون هذا الثوب فيه نجاسة، مع إمكانية أن يكون هذا الثوب فيه بقعة من دم الحيض أصابت هذا المرط دون أن تشعر عائشة أو نحو ذلك. أقول: مظنة النجاسة موجودة ولا لا؟ موجود. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهما، فإذا ركع وسجد وضعها، وإذا قام حملها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها، متفق عليه. وهذه الزيادة الأخرى فصلى رسول الله إلى آخره، هذه من رواية أحمد وأبي داود والنسائي. معلوم أن الصبية لا تخلو ثيابها غالبا من ايه؟ من نجاسة، ولكن طالما انه لم يتأكد من وجود النجاسة فالامر فيه سعة. حديث ابي بكرة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فاذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه، فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا، يعني حالا سجوده او قيامه من السجود لئلا يسرع، قال فعل ذلك غير مرة. والحسن ايضا صبي وممكن ان تكون ثيابه ملوثة ببوله ونحو ذلك، فهذا كله يؤكد ان الثياب التي هي مظنة النجاسة ما لم نتأكد من نجاستها فلا بأس بالصلاة فيها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: والحديث دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية، المرأة التي تربي الأطفال، والمرضع التي ترضعهم، والحائض والصبي، ما لم يتحقق نجاستها، ما لم يتحقق من كونه ايه نجس. وقال النووي في شرح مسلم: فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها إلى أن قال، أعني النووي رحمه الله، وهو يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض والنفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وحمله أصحاب مالك رحمه الله تعالى على النافلة، ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان كالفريضة، يعني وقال صريح ثم عدل عنها وقال ايه او كالصريح، لان الاصل ان رواية ابي قتادة وابي بكرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه ان صلاة ايه فريضة، لانه لم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم الا في نوافل محدودة، وبالتالي لا يقال بالادنى ويطرد الاعلى، او يقال بالنادر الوقوع ويترك الغالب الوقوع، ولا لا، لان الاصل ما يقول اما اصحابه، يعني الغالب ايه امامة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لا في النافلة، او نقول ان هذا اللفظ اما اصحابه يشمل الفريضة والنافلة، والاصل الا فرق بينهما الا بتفريق الشارع. الاصل ان احكام النافلة واحكام الفريضة سواء الا ما جاء النص بالتفريق فيه، واضح. ولهذا علق النووي رحمه الله تعالى على اختيار اصحاب مالك بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في النافلة دون الفريضة بانه فاسد. قال وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها. لا دليل على إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه كان في موضع ضرورة، لأننا متى نلجأ إلى مثل هذه التأويلات أو التخصيصات؟ إذا كان فيه دليل يدل على ذلك أو ضرورة تلجئنا إلى ذلك، ولا لا؟ يبقى الأصل إن الأحكام إيه؟ الأحكام عامة. متى نقول إنها خاصة بشخص أو بحالة؟ إذا كان فيه دليل يدل على التخصيص أو ضرورة تلجئنا إلى القول بالإيه؟ بالتخصيص. طيب ما في دليل ولا في ضرورة، يبقى الأصل العموم. يبقى الأصل العموم. نعم. قال بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه. لا، ما نقولش معفو عنه، نقول لا حكم للنجاسة حتى يكون في الخارج. النجاسة طول ما هي في الداخل لا حكم لها. يعني هذا ان رجل حاقن يحتاج ان يقضي حاجته، ولكن حقن بوله او غائطه، ده نقول عليه نجس. امتى نقول نجس؟ لما يخرج البول ويلوثه، او الغائط وايه ويلوثه. لكن النجاس لا حكم لها قبل ظهورها، لا حكم لها قبل ظهوره. وإلا لو قلنا للنجاسة حكم وهي في الداخل، يبقى ما في إنسان في الدنيا طاهر، ولا لا؟ لأن الفضلات موجودة في كل إنسان، يبقى بالتالي ما في إنسان في الدنيا إيه طاهر. ولكن النجاسة حكمها إذا ظهرت، إذا خرجت. أما طول ما هي في الداخل فلا حكم لها. لا نلجأ إلى القول بأنه معفو عنها، نقول لا حكم لها حتى تخرج. والله عز وجل قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى هذا في هذه الحالة كان له حكم ومختلط بهذا وذاك. لا، لما خرج خرج صافي، يبقى الحكم له بعد الايه؟ بعد الخروج. وهذا سبق ان بيناه في النجاسات. قال وما في جوفه من النجاسة معفو عنه، لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، بل لو كثرت إلا أن يبطلها الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، هذه كم تستغرق من الوقت والحركات لقتلها؟ تستغرق كثيرا، ولا لا؟ يبقى هنا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمقاتلة من يمر بين يدي المصلي. والامام البخاري رحمه الله تعالى له كتاب العمل في الصلاة اورد عدة احاديث في هذا الباب. فالمسألة ما فيها ضابط شرعي لقلة العمل وكثرته كما سيأتي بيانه، ولكن المسألة كما ضبطها بعض الفقهاء بأنه لو نظر إليه من لا يصلي فقال هذا لا يصلي، يعني واحد بيصلي وآخر واقف خلفه ما بيصليش، فيقول يا فلان، فيقول له آخر أنت تنادي على الرجل وهو يصلي، يقول لا هذا ما يصلي. لماذا؟ لأنه بيتحرك ويعمل وكذا وكذا، فصورته صورة إيه؟ غير مصلي. إنما نقول حركتين في الركعة أو أربع حركات أو خمسة أو أكثر أو أقل، هذا كله ما يدل عليه ولا أثارة من علم عليه. بل نقول إذا كان العمل وإن كثر لمصلحة الصلاة فلا بأس به. نعم. قال فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهذا جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو يعني لا يحتاج إلى مزيد بيان. لكن قد يعترض علينا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والفقه هكذا، الفقه إذا أصلت مسألة أو جئت بأدلتك لابد أن أنت تأتي بأدلة إيه؟ الخصم، إنجاز التعبير يعني، أو المخالف، إما أن أنت تسلم له وإما أنك تخرج من مخالفته. فعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أبو داود والترمذي والبيهقي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحاف نسائه، كان لا يصلي في لحاف نسائه. معنى الكلام ده ايه؟ الشيء اللي بتلتحف به المرأة ما كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا واحد يقول: ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في لحاف اهله الا ان يكون يخشى من وجود النجاسة فيها؟ فهذا يعارض ما قلته في البداية، انه لا مانع من الصلاة في الثياب التي هي مظنة الايه؟ مظنة النجاسة. يعارض ولا لا يعارض؟ ها؟ يعارض؟ طيب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. والحديث في الحقيقة رجاله كلهم ثقات، لكن أخرجه من أخرجه من طريق أشعث ابن عبد الملك عن محمد ابن سيرين. وطبعا يعني تلاحظوا طالما هذكر الإسناد يبقى فيه ايه؟ مشكلة هنا في الإسناد. الإسناد أشعث ابن عبد الملك، اللي هو من اللي رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه، من طريق أشعث ابن عبد الملك عن محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن شقيق عن أم المؤمنين عائشة. لكن رواه أبو داود عن حماد بن سلم عن هشام عن ابن سيرين عنها. يبقى هنا حصل ايه؟ حماد بن سلم خالة أشعث بن عبد الملك، فرواه بدون عبد الله بن شقيق اللي هو الوسط بين محمد بن سيرين وعائشة. يبقى في رواية أبي داود الثانية من طريق حماد بن سلمة فيها انقطاع، لأن محمد بن سيرين لم يدرك عائشة. طيب، هنا بقى ننظر في المخالفة، جت من مين؟ من عبد الملك ابن، من أشعث ابن عبد الملك. ولا شك إن حماد بن سلمة أثبت من أشعث، بل حماد بن سلمة متابع، تابعه جبل من جبال الحفظ هو حماد بن زيد. قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا يعني بن سيرين عنه فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعت، ولا أدري أسمعته من سف أو لا، فسلوا عنه. انظر إلى الأمانة العلمية، يعني محمد بن سيرين رواه مرة بواسطة عبد الله بن شقيق، وبعد كده لما سئل عنه قال: أنا رويته من زمان، ما أدري هل الراوي الذي نقلت عنه ثقة أم لا، وهل أنا رويته عن مين، أنا لا أدري الآن من الراوي اللي أخذت عنه. هذا يعني طبعا يؤكد مدى حرص السابقين على التحري في هذا الباب. وكذلك رواه سلمة ابن علقمة عن ابن سيرين، لم يذكر ابن شقيق أيضا، كما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وأخرجه أحمد أيضا عن ابن سيرين قال: نبئت أن عائشة قالت، فذكره. فالترمذي رحمه الله لما قال حسن صحيح حكم على ظاهر الايه؟ على ظاهر الاسناد، وفعلا الاسناد زي ما قلت رجال وثقات، لكن يبقى النظر في مخالفة حماد بن سلمة لمين؟ لأشعث ابن عبد الملك، خاصة وإن طرق الجادة كلها بإسقاط عبد الله بن شقيق، فالظاهر والله تعالى أعلم أن به علة الحديث وعلى فرض ثبوت. ودي مسألة أقول في الفقه لابد منها، إلا إذا كان الدليل باطل أو منكر أو موضوع، لكن لو فيه احتمالية التحسين أو القبول أو الصلاح للحجية، يبقى لابد هنا أنك تقول إيه؟ وعلى فرض ثبوته، لأنه إذا لم يثبت عندك فممكن يثبت عند مين؟ عند غيرك، يبقى هنا لا تحجر واسعا، يبقى تقول وعلى فرض ثبوته، فهذا لابد أن يجمع بينه وبين حديث عائشة الآخر، لأن الرواية واحدة، عائشة أو الراوية واحدة، عائشة هي اللي روت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه بعض مرطها، أو طلب منها إن هي تلقي عليه بعض مرطها في الحر، وهي هنا اللي بتقول كان يصلي في لحاف أهله، يبقى نقول كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وإنما كان يتورع في بعض الأحيان عن الصلاة في لحاف أهله ويصلي فيها أحيانا، ده على فرض إيه؟ على فرض ثبوت الحديث الذي معنا، خاصة وقد ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما ذكرنا في اللقاء الماضي، قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، والشعار هو إيه؟ ها؟ ما يلي البشرة مباشرة، ما يلي البشرة مباشرة فمنه بيكون الدفاع، وأنا طامس حائض، فإن أصابه شيء مني يعني من حيضها، من حيضها غسل مكانه ولم يعده، يغسل مكان بقعة الدم فقط ولا يتجاوز هذا الايه هذا المكان وصلى فيه، فهذا مفهوم أنه كان يصلي فين؟ في الشعار ما لم يصبه شيء أو إن لم يصبه شيء، فإن أصابه شيء أو رأى في شيء قبض على مكان هذا الشيء وغسله وصلى في بقية الايه بقية الثوب، واضح؟ طيب يتفرع من هذه المسألة مسائل، الأولى لو صلى وهو حامل قارورة مثلا فيها نجاسة يجوز ولا لا يجوز؟ وهو ذاكر طبعا كلامنا الآن على إنه فاكر ومتذكر إن معه مثلا واحد واخد عينة يعني حفظكم الله بول أو برز مثلا لتحليلها، فشيلها فيه في زجاجة أو قارورة حفظها بغير، يجوز إن يدخل يصلي وهي في جيبه ولا لا يجوز؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يجوز، بل صرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة لا تصح على هذا الحال، قال فإذا صلى وهو حامل نجاسة في قارورة في جيبه كمن أراد أن يحلل بولا أو برازا مثلا فهذا لا تصح صلاته، أو لا يجوز له أن يحملها حال صلاته لأنه حامل النجاسة لا يعفى عنها. اضطراب ثاني أو فرع آخر، إن صلى على أرض نجسة لكنه فرش عليها شيئا طاهرا كثوب أو سجادة أو نحو ذلك صلاته صحيحة، لأن الحكم عندنا لمماسة النجاسة، أن يكون مماسس النجاسة أو مباشر لها، إما أن يكون باشر النجاسة أو يكون إيه مماس لها. طيب إن صلى على مكان في بعضه نجاسة ولكن لا يماس هذه البقعة أو لا يباشرها، يعني رجل مثلا بيصلي على سجادة في وسطها بقعة نجسة، فإذا قام تكون بعيدة عنه وإذا سجد تكون بين يديه وركبتيه، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة ولا بأس أن يصلي على هذه السجادة،
وكذلك لو صلى على ثوب صرف فيه نجاسة، ولكن الجزء اللي هو بيسجد وبيركع وبيقوم فيه ليس فيه نجاسة، يبقى هذا أيضا صلاته صحيحة، ولا بأس أن يصلي حتى وإن كان يعلم أن طرف السجادة فيه نجاسة أو فيه بقعة في السجادة فيها نجاسة، ولكن لا يوجد مباشرة لهذه البقعة أو لماس لها. احنا قلنا ايش؟ قلنا يعلم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل واخبره بالاذى في نعله خلعه، واين وضعه؟ هذا دليل لنا ليس علينا. لماذا؟ لان صلى الله عليه وسلم لما خلعه فوضعه عن يساره وفيه النجاسة، فهذا يدل على ان العبرة عندنا بايه؟ مماسة النجاسة او مباشرة النجاسة، لان صلى الله عليه وسلم لما وضعه عن يمينه عن يساره فلا شك انه قريب منه، ولكن هذا لا اعتبار له، انما الاعتبار بانه يمس النجاسة او ايه او يبشرها، فاذا مسها او بشرها يبقى دل ايه الحكم لها. هذا فيما يتعلق بالثياب لهو لحاف النساء، وممكن هذا جزاك الله خير يعني تقول او يقول بان حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحاف نسائه يمكن ان يحمل على الايه اذا كان نجسا، ولكن احنا نقول حتى على افتراض انه لا نعلم كونه نجس او طاهر بنقول بالجمع الذي ايه سبق بيان. اذا بنقول الان اذا صلى وهو حامل قرورة فيها نجاسة هذا لا يجوز له اذا كان عالما، إذا صلى على مكان أي مكان فيه نجاسة يمسها أو يبشرها إذا هذا لا يجوز، ولكن إذا كانت النجاسة بعيدة عنه ولا يمسها ولا يبشرها أيا كان موضعها إذا هذا لا بأس بالصلاة في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. يقول بالنسبة لمريض السكر أو غيره أحيانا يضطر لحمل كيس يجمع فيه البول لأنه يصعب عليه أن يذهب إلى مكان دورات المياه لبعدها أو المشقة الحاصلة بذلك، احنا نقول المشقة تجلب التيسير، ولكن يتصرف ازاي؟ مثل هذا يضع الكيس بين يديه، إذا كان يصلي في جماعة يضع الكيس بين يديه في مكان لا يمس، كويس؟ أو أن هو إذا كان بيصلي وحده يضعه عن إيه؟ عن يسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم في هذه الجزئية في مسألة النعل، إذا جاء الإنسان ووجد نعله في نجاسة يعمل إيه؟ أو إذا خلع نعله يجعله بين يديه ولا يؤذي به جاره، إذا كان بيصلي واحد ويضعه عن إيه؟ عن يساره، المهم اللي ما يحصلش فيه مباشرة أو مماسة لهذا الشيء فقط. أما إذا كان يلزم تركيبه كأسطرة أو إيه؟ يعني مثلا واحد بيركب أسطرة أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه، لأن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. لا يعلم خلاص بقى، احنا بنتكلم الان في الحكم في العالم بالنجاسة. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع على الحمار، وذكر فيه حديث انس بن مالك، وذكر فيه حديث انس بن سيرين قال استقبلنا انسا يعني انس بن مالك حين قدم من الشام ولقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات، أن الحمار فضلاته نجسة، بل الباب في المركوبات واحد أي كل ما يركبه المرء بشرط ألا يماس النجاسة. قال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق. هذا قاله في الفتح. ثم قال: وفي هذا الحديث من الفوائد أن من صلى على موضع فيه نجاس لا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة، لا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة، لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. وهذا الحديث ترجم له أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى في المنتقى باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. وساق فيه أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، أي لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا على القول بأن الحمار نجس، نجاسة عين، يعني نجاسة الحمار نجاسة إيه؟ نجاسة عين. نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة، لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها، وده محل الشاهد. فكونه بيجلس على الحمار أو يعني صلى على الحمار وهو مظنة النجاسة، ولم يذكر إنه كان على الحمار شيء يستره، فهذا لا بأس به ما لم نتأكد من وجود الإيه؟ من وجود النجاسة. خلوا أسئلتنا تبعى لمسألتنا فقط هنا، وبعد كده الأسئلة الأخرى تكتبها ونجاوب عليها بعد الدرس لألا ينقطع سير الدرس إن شاء الله. المسألة الثانية: يستحب للمرء أن يصلي في نعليه أحيانا مخالفة لليهود ومن تنطع مثلهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وله شاهد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، لأنه قال إيه؟ خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، يعني صلوا في نعالكم وخفافكم. ولكنه مصروف من الوجوب إلى الندب بما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. يبقى هنا احنا قلنا قبل كده الواجبات لا تتعلق بإيه؟ لا تتعلق بالتخيير ولا بالإرادة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما، يبقى إذن هو خيره بين اللبس وبين الخلع، وهذا يدل على عدم الإلزام، أي عدم الوجوب. ويصرف أيضا بما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطحاوي وأحمد رحمهم الله تعالى عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. فقد صرح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بأن الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته في نعليه، لكن يجب النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة، فإن رأى خبثا دلكهما بالأرض ثم صلى فيهما، كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا. طيب، الآن المساجد مفروشة بمكت ونحو هذا، لا شك أن البعض منا يلبس في بيته شباشب مثلا أو أحذية تصلح لاستعمال البيت، فلا بأس أن يصلي بها النوافل اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خاصة، وإن هذه السنة التي يعلمها الإنسان لا ينبغي له أن يفرق فيه، فإن فرق فيها في بعض الأحوال لا يجوز أن يفرق فيها في كل الأحوال. وهذا يعني مما يذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إنه ما أدخل حديث في صحيحه إلا واستخار الله عز وجل وعمل به، إلا حديث الحجامة، والرجل ما كان يحتاج إلى احتجام إلا أنه صام واحتجم لكي يعمل بهذا الحديث الذي بقي من الأحاديث 4000 في صحيحه عمل بها إلا هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فصام واحتجم وهو صائم لكي يعمل بهذا الحديث. فهذه سنة لا ينبغي أن نفرط فيها، يعني إن لم تمكننا مفروشات المساجد الآن إن احنا نصلي بأحذية أو بنعال، يبقى هنا نستعملها فين؟ في بيوتنا، أو نطبقها في بيوتنا لئلا نحرم ثواب هذه السنة. المسألة الثالثة تتعلق بالأماكن، تكلمنا عن الثياب وتكلمنا عن الأبدان قبل ذلك، يبقى يبقى الأماكن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عدة أماكن أن يصلى فيها، نهى عن الصلاة في عدة أماكن، نبدأها بالمقبرة، وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر، لأن البعض يظن أن المقبرة جمع قبر، وهذا خطأ. المقبرة ما كان فيه قبر، إنما جمع قبر إيه؟ قبور. لأنها ترى البعض يقول لك إيه؟ إنه لا بأس بالصلاة في المقبرة ما لم تبلغ عدد القبور 3 فأكثر، لأن ده جمع، هذا خطأ. الجمع قبور والمقبرة مش جمع، المقبرة اسم لما يقبر فيه، اسم إيه؟ لما يقبر فيه، سواء قبر فيه واحد أو قبر فيه مليون، فهي ده اسم المقبرة، المقبرة مش جمع. نعم. فنقول المقبرة هي الموضع الذي دفن فيه إنسان أو أكثر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وله طرق أخرى وشواهد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مرض الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء له أعلاه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك، يعني في آخر عهده بالدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه، وهو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني الحديث من حديث عائشة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المذكور. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها بلفظ: لعن الله اليهود والنصارى، إلى آخره. وفيه زيادة قالت: فلولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بلفظ حديث عائشة المتقدم، ورواه البخاري بلفظ: قاتل الله اليهود والنصارى، بلفظ لعنة الله اليهود والنصارى، لفظ لعن الله اليهود والنصارى، لفظ قاتل الله اليهود والنصارى. وله طريق ثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه أحمد بسند صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. وله طريق أخرى عن ابن مسعود ايضا عند احمد وسنده حسن كسابقه، فالحديث بمجموع الطريقين صحيح. هذه الاحاديث وغيرها كحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور واليها وسيأتي، هذه الاحاديث في مجموعها لا تقصر عن إفادة التحريم، أي تحريم الصلاة في هذه الأماكن اللي هي القبور، باعتبار أن الأصل في النهي إيه؟ التحريم. بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها، وهو محتمل باعتبار قاعدة النهي يقتضي الفساد، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وصرح به وحكاه عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا. لقول مين؟ أحمد رحمه الله. ثم قال أعني ابن حزم: وكره الصلاة في القبر وفي المقبرة وعلى القبر. يبقى إلى القبر وداخل القبر وعلى القبر، أبو حنيف والأوزاعي وسفيان، ولم ير بذلك بأسا، يعني من باب الكراهة فقط اللي هي الكراهة التنزيهية. واحتج له بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر المسكينة السوداء، معروف حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بدفنها بالليل ولم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك للمشقة عليه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصف الصحابة خلفه وصلوا إيه عليها على القبر. فعورضت هذه الأحاديث المتقدمة بهذا الحديث، قال: وهذا عجب، ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن. يعني المالكية ونحوهم يقولون أن الصلاة لا تجوز على الميت بعد دفنه، ثم يستبيحون بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة، وكل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحرم ما نهى عنه ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل، والحمد لله رب العالمين. وده الصح والصواب، إن احنا ننزل كل حديث على حسب ما ينبغي أن ينزل عليه، وإلا لضربنا أدلة الشرع بعضها ببعض، بل مش أدلة الشرع الظنية فقط، بل أدلة الشرع اليقينية، ولا لا؟ يعني لما نسمع قول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قول الله تبارك وتعالى: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله، ما فيش هنا سؤال وفي هنا سؤال. لو لم نتبع هذه القاعدة اللي هي إنزال كل دليل على المحل أو الموطن الذي يناسبه، يبقى إذا ضربنا آيات القرآن إيه؟ بعضها ببعض، والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا المسألة الآن عندنا جملة آثار تمنع من الصلاة، وأثر يفيد الصلاة، لكنها صلاة مخصوصة اللي هي صلاة الإيه؟ صلاة الجنازة. إذا ما عدا صلاة الجنازة خارج عن هذا الحديث ويبقى واقع تحت الايه الاحاديث المتقدمة. يبقى عملنا بالاحاديث المتقدمة في بابها وبهذا الحديث المتأخر فين في بابه. يقول هل يمكن ان نعتبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة السوداء التي كانت تقوم المسجد واقعة عين؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على ملأ من اصحابه، بل صفهم خلفه ومنهم من كان صلى عليها، ولذلك ردت دعوة التخصيص هنا، لان جاء في رواية مسلم رحمه الله تعالى فان الله عز ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها بصلاة عليهم. فقال بعض العلماء ان دي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت لغيره، اذا هذه واقعة عين وهذه ايه حالة خصوص لا تعمم. ولكن هذا الكلام فيه نظر من وجهين، من ناحية الاسناد، ويعني اعتذر مع قولي انه صحيح مسلم، ثم اقول من ناحية الاسناد لاننا نتكلم الان مع طلبة علم، هذا لا يقال في المساجد العامة ولا غير ذلك، باعتبار ان الامة تلقت الكتابين المباركين كتاب البخاري وكتاب مسلم بالقبول، ولكن طبعا مع طلبة العلم لابد من تحليل القول. فنقول ان هذه الجزئية فيها من ناحية الاسناد فيها مقال، هذه حتى ان ثبت انها صحيحة كبقية الحديث فنقول اذا كانت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فلماذا صف الصحابة خلفه؟ فلما صلوا خلفه علم انها ايه عامة وليست خاصة. نعم، المساجد ما نتكلمش عليها الان، احنا نتكلم الان في القبور. المساجد اللي فيها قبور الكلام جاي عليها ان شاء الله، الكلام في المساجد اللي فيها قبور جاي عليها، لسه ما كنا احنا نتكلم الان في القبور. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ان حكم زاهد العلماء في هذه المسألة واحاديث النهي المتواترة، قال وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام يعني ابن حزم لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له. وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على الفساد على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان، فيكون الحق التحريم والبطلان. والحقيقة يعني من باب الأمانة العلمية أو التحقيق العلمي الشوكاني في هذه المسألة مضطرب، يعني ساعات يبطل الفعل المنهي عنه وساعات يقول إيه إن النهي لا يقتضي الفساد. طيب، تحقيق يعني تحرير القول في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله ضمن دروس الأصول، لكن المسألة محتملة كما قلت في البداية، مسألة محتملة ان البطلان يكون قول له وجه. قال لان الفساد الذي يقتضيه النهي هو المراد او المرادف هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة. وفي اختيارات شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قال ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا اليها، والنهي عن ذلك انما هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة من اصحابنا ان القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، يعني بعض الحنابلة قالوا هذا، لانه لا يتناول اسم المقبرة، انما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، وليس في كلام احمد وعامة اصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا الحنابلة وكل في اسم المقبرة يعني يدخل فيه مما حول المقبرة ولا يصلى فيه أيضا، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وذكر الآمري وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر، يعني لو إن مثلا مسجد مبني وفي مقبرة عامة أو خاصة أمام هذا المسجد، لو كانت ملصقة بجدار المسجد لا يجوز الصلاة في هذا المسجد أيضا. أما إذا كان في طريق مسلوك بين المقبرة والمسجد فلا بأس، لأن ده بيعتبره إيه؟ حائل تام، حائل تام، لأن طبعا طريق الناس راح جاية فيه يبقى ده إيه؟ حائل. وبعضهم يرى الحائل الجدار المصمط الذي لا نافذة فيه تؤدي إلى الإيه؟ تؤدي إلى القبر. ولعل من هذا الباب جعلوا حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هذه الجدران الثلاثة، ويأتي الكلام إن شاء الله على مسألة المسجد والصلاة فيه. قال والعلة في هذا النهي هو أن الصلاة في المقبرة تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه لمن يعبد القبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها لأن الكفار كانوا يسجدون لها وقتئذ. ومن العلماء من علل بأن المنع من الصلاة في القبور إنما هو النجاسة، وهذا تعليل قاصر بل خاطئ. ليه؟ لأن يلزم أولا أن نرد العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أو لعن اليهود والنصارى لعنهم ليه؟ أن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه العلة، والعلة المنصوص عليها لا يجوز العدول عنها أبدا. ثم إن من قال إن الصديق نجس، هذه أيضا تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى تدليل. فيبقى هنا مخالفة من ناحية رد العلة المنصوص عليها، ومخالفة أخرى من باب عدم إقامة الدليل على نجاسة الإيه؟ نجاسة الصديق. وعليه فالمعتبر في تعليل هذا الحكم هو سد الذريعة إلى الشرك أو تعظيم القبور أو أهلها أو نحو ذلك، وهذه قاعدة مضطربة كما بيناها في اللقاء الماضي في الأصول، قاعدة إيه؟ قاعدة سد الذرائع. يبقى الآن المقبرة سواء كان فيها قبر واحد أو أكثر من ذلك يمنع الصلاة فيها وعليها وإليها، والمنع يقتضي التحريم اتفاقا على الراجح. ثم بعد ذلك ننظر في مسألة هل الصلاة باطلة أو غير باطلة، وتحرير القول في هذه المسألة في قضية إيه؟ النهي يقتضي الفساد أم لا، وهل هنا النهي موجه لذات العبادة أو لركن من أركانها ولا لأمر خارج عنها. فالجمهور على أنه لأمر خارج عنها فلا تبطل، وإن قلنا بالإيه؟ بالتحريم الذي يقتضي التأثيم. المكان الثاني المساجد المبنية على القبور، المساجد المبنية على القبور سواء كان القبر في مقدمتها أو في أحد نواحيها الباقية، يعني كان في الأمام في الخلف يمين شمال في الوسط في أي مكان من المسجد هذا لا يصلى فيه، لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى كما تقدم في الأحاديث السابقة، ولما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولعلكم تذكرون ما بيناه من صيغ التحريم ان الانسان يوصف بالايه؟ بالظلم او الفسق او الشر او نحو ذلك مما هو من وصف الخارجين عن الجادة او المنحرفين عن الطريق. ففي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس، يعني ايه؟ خمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله تعالى
أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هنا التحريم ثبت بكم وجه؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أين الوجه؟
هنا
أننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب. الوجه الثاني، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يبقى هذا إيه؟ نهي، نهي صريح، لا تتخذوا القبور مساجد. ثم أتى به أصرح وأصرح فقال إني أنهاكم عن ذلك، يعني هنا تدرج من الأدنى إلى الأعلى، فأشار أولا إن ده عمل أهل الكتاب الذي ينبغي أن نخالفه، ثم قال لا تتخذوا، وهذه صيغة إيه؟ صيغة نهي، ولكنها ليست كلفظ النهي الصريح أنهاكم عن ذلك. هنا المنع جه بثلاثة أوجه من وجوه المنع في دليل واحد. والحديث الأول يفيد تحريم بناء المساجد على القبور، وذلك يستلزم تحريم الصلاة فيها من بعد أولى، لأنه إذا حرم بناء المسجد فالمسجد يبنى ليه؟ المسجد يبنى للصلاة فيه ولا لا؟ إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كذا وكذا، وإنما هي لذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من باب أو من قبيل النهي عن الوسيلة وهو البناء، لكي لا تتحقق الغاية وهي العبادة، لأن لو ما فيش مبنى إذا ما فيش إيه؟ ما فيش صلاة. نعم. والحديث الثاني أعم من الأول، لأنه بلفظه يشمل الوسيلة والغاية، يشمل الوسيلة والغاية، حتى فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، فده عن من إيه؟ من حديث عائشة في قصة أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. فاتخاذ المكان مثلا معناه الصلاة فيه، معناه البناء عليه من أجل الله والسجود فيه، فكل منهما مستجد للآخر، كما أثر المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير فقال في المرقاة إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود، لأن الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وطبعا هذا من أكثر العلماء الذين يتكلموا في هذه الجزئية، سواء في القاعدة الجليلة أو سواء في صراط المستقيم أو في مجموع الفتاوى، بل ما في كتاب من كتب شيخ الإسلام إلا وتعرض لهذه المسألة، حتى في منهاج السنة وغيره. قال في القاعدة الجليلة فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عليها، وكلاهما منهي باتفاق العلماء أنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل نهوا بتحريم ذلك أدل عليه النص. اتفقوا أيضا أنه لا يشرع الصلاة والدعاء عند القبور، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك، بل وإعطال الصلاة أو بإبطال الصلاة فيها. إذا كان ورأي الأغلبية، لكن في نزاع في مسألة أنها باطلة أو غير فعلة. وسئل رحمه الله تعالى عن المسجد إذا كان فيه قطع يجتمعون فيه لصلاة، فهل تجوز الصلاة وهل يمنع الحضر أم لا، يعني يسوى الحضر؟ فأجاب اتفق على أنه لا يبنى على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبله يتخذون القبور مساجد حيث، وأنه لا يجوز دفع ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبلك غير إلا تسوية القبر وإما بنحن إن تحديدا فإن تحصل بني بعض القبر إما أن يزال المسجد يهدم المسجد إما أن يزال صاع قبر فالمسجد يحيي على القبر لا يصلح فرض ولا نفل فإنه منهي عنه.